أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من كتاب الحدود، وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال المصنف رحمه الله: أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال: وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. قال: ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. وحديث علي رضي الله عنه أيضا حديثا موقوفا، وهو ضعيف بطريقين. وأما هذا المعنى ادفعوا الحدود بالشبهات، أو ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فهو ضعيف من كل طريق أتى به. وهذه الطرق التي أتى بها الحديث لا ترتقي به إلى درجة الحسن، فضلا على أن ترتقي به إلى درجة الصحة. هذا من جهة السند. وأما من جهة المعنى فقد أجمع العلماء على معنى هذا الحديث. نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه، قال: وأجمعوا أن الحدود تدرأ بالشبهات. خلاص كده يا إخواني؟ وهذا الإجماع يثبت أن لهذا الحديث أصلا، إن لم يقم بهذا اللفظ بغيره. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما ورد في هذا النص، ادرأوا بمعنى ادفعوا. ادرأوا بمعنى ادفعوا. والحدود جمع حد. الحدود جمع حد. والحد في الاصطلاح هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية. العقوبة المقدرة شرعا على معصية. ذلك أن العقوبات تنقسم في الشريعة إلى ثلاثة أقسام. العقوبات بتنقسم في شريعة الإسلام إلى ثلاثة أقسام. الأولى القصاص. العقوبة الأولى القصاص. العقوبة الثانية الحدود. العقوبة الثالثة التعزيرات. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عندي العقوبات في الإسلام تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قصاص، وهو مقدر شرعا كالحدود لكن يسمى قصاص. لماذا يسمى قصاصا؟ لأنه حق لأولياء الدم. حق لأولياء الدم، إن شاءوا أن يستوفوه استوفوه، وإن لم يشاءوا لم يو إيه؟ لم يستوفوا. ذلك أن الأحكام، وهذا قد مضى قبل ذلك، بتنقسم إلى كم قسم يا إخواني؟ أربع أقسام: ما كان حقا خالصا لله، ما كان حقا خالصا لبني آدم، ما كان مشتركا في الحقوق بين الله وبين بني آدم وحق الله أغلب، ما كان مشتركا من الحقوق بين الله وبني آدم وحق الآدمي أغلب. القصاص يا إخواني حق خالص للآدمي، حق خالص للآدمي، فيجوز له أن يتنازل عنه، يجوز له أن إيه؟ أن يتنازل عنه، بمعنى أن يسقطه، بمعنى أن يسقطه. ومثال ذلك أن من قتل أحد معصوم الدم قتل عمد عدوان، بيقتل معصوم الدم يا أخواني قتل عمد وعدوان، بيتعلق بكم كم حكم الأحكام؟ ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وهذا لا يسقطه إلا التوبة، وهذا الحق غير متعلق بالحد، وحق للمقتول وهو حق لا يتعلق أيضا بالحد، وحق المقتول إنما يستوفيه يوم القيامة، وحق لأولياء الدم وهو المتعلق بالحد، حق لأولياء الدم وهو المتعلق بإيه؟ بالحد. فإن شاءوا اقتصوا، يبقى النفس بالإيه؟ بالنفس. وإن شاءوا عفوا إلى الصلح أو إلى الدية أو إلى العفو بالمجان. خلاص كده يا إخواني؟ طب لماذا؟ لأن القصاص حق خالص لمن؟ للآدمي أو لأولياء الدم. ماشي؟ الصنف الثاني من العقوبات هي العقوبات المقدرة شرعا على المعصية والتي هي حق خالص لله تعالى، اللي هي الإيه؟ الحدود. فهذه لا يستطيع أحد أن يسقطها أو أن يشفع فيها ما دامت قد وصلت إلى السلطان. خلاص كده يا إخواني؟ لا يستطيع أحد أن يسقطها أو أن يشفع فيها ما دامت قد وصلت إلى السلطان، مثل الزنا، القذف، السرقة، الشرب. والقذف هذا مختلف فيه، يبقى هنقول السرقة والشرب وإيه تاني؟ والحرابة والزنا، خلاص؟ واللواط، هذه يا إخواني حق خالص لله تعالى، فهذه لا يشفع فيها ولا تسقط، وحتى لو أسقط الإيه؟ الآدمي. الثالث من الحقوق اللي هو الحق الإيه؟ المشترك، المشترك بين رب العالمين وبني آدم، وحق الله أغلب، والرابع على التفصيل الذي مر، خلاص عشان ما نطولش. بس الصنف الثالث من العقوبات اللي هو يا إخواني التعذيرات، وهو ما ليس فيه عقوبة مقدرة، يعني في الشرع ليس فيه عقوبة مقدرة، لكن يكون لأولياء الإيه؟ لأولياء الأمور، يكون تقديره لأولياء الأمور، فيقدر فيه العقوبة بما يرضع الجناه، مثل جميل، مثل الخائن والمنتهب، خلاص، والمختلس. هؤلاء ليس فيهم حدا ايه مقدرا في الشرع، لكن يقدره ولي الامر، معروف طبعا الكلمات دي حكناها قبل ذلك. جميل. الان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فضل
بالنسبه للتعبيرات، القاضي والمقام، هل العقوبه تترتب تختلف من زمان لزمان، ولا يعني كانت الجلد او الحبس، هل تنتقل اليوم الى الدفع بالمال ولا تبقى كما هي؟
يا اخواني احنا قلنا الان التعزيرات راجعه الى ولي الامر، فقد يعذر رجل على عقوبة ما بتعذير، ويعذر آخر بإيه؟ بتعذير آخر بما يتناسب. يعني في مثل هذه التعذيرات قد يعذر أصحاب الهيئات بغير ما يعذر به السفل من الناس، هذا بما يردعه، هذا بما إيه؟ يردعه. يعني أحيانا أصحاب الهيئات يردعهم الكلمات ويعذر بمثلها، خلاص؟ طيب السفل من الناس ما يرضعوا الكلمات، سب كما شئ، خلاص كده. يبقى إذن التعذيرات ترجع إلى إيه؟ إلى ولي الأمر، يقدرها بما يرضع الإيه؟ الجناه. هنا الحديث إدراء الحدود، إدراء الإيه؟ الحدود، يعني العقوبات المقدرة شرعا على معصية التي إذا رفعت لولي الأمر لا تسقط ليها حق خالص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إدراء الحدود بالشبهات، يعني إيه الشبهات؟ يعني ما يرد على الدليل فيرفعه من مرتبة اليقينية إلى مرتبة الإيه؟ الظن. ما يرد على الدليل فيرفعه من مرتبة اليقينية إلى مرتبة الظن. أضرب لذلك مثالا، أن يكون أحد الشهود من الفساق، يعني الآن جاء شاهدان فشهدا بحد من الحدود على رجل من الرجال، أحدهما فاسق، يبقى نقيم الحد ولا نقيم الحد؟ لماذا؟ دخل على الايه؟ على الشهادة شبهة، دخل على الشهادة شبهة من الشبهات، إذن نضرأ الحد بمثل هذه الشبهة، نضرأ الحد بمثل هذه الشبهة. لو كان الشاهدان عدلان لكن تضاربت أقوالهما عندما انفردت بكل واحد، استمعت لهذا وحده واستمعت لهذا وحده، الكلام أصبح فيه تضارب وإن كان هناك جزء مشترك، يبقى نعمل إيه؟ نضرأ الحد بالإيه؟ بالشبه. جاءك الرجل معترفا بحد من الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز وجاءته الغامدية ردهم ولا قبل منهم؟ ردهما. فلما جاءه ماعز أعرض عنه في المرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة، فلما قال في الرابعة قال أبيك جنون، يبقى يريد أن يضرب الحد بإيه؟ بهذه الشبه. قال لا، قال أشربت خمرة فاستنكهه الناس، يبقى بيضرب كل هذا الإيه قني الحد بإيه؟ بشبهات من الشبهات. قال لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، يبقى كل هذا يقول ماذا يفعل؟ يضرأ حدا بشبهة. إذن الحدود تضرأ بالإيه؟ بالشبهات. خلاص كده يا إخواني، وهذا المعنى مجمع عليه بين أهل العلم، وإن لم يصح حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا موقوفا على علي بن أبي طالب كما يعني صنيع، كما أن صنيع المصنف يوحي بثبوته عن علي، لأنه قال ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ إدراءوا الحدود بالشبهات ثم سكت. خلاص كده يا إخواني سكت، لا هنا كيف يؤخذ بالحديث الضعيف؟ ثم سكت عن إيه؟ عن هذا الحديث. ويقولون سكوت الحافظ، سكوت الحافظ في البلوغ وفي الفتح تحسين للحديث، سكوت الحافظ في البلوغ والفتح تحسين للحديث، فهذا مما ينقض هذه القاعدة. واضح كده يا إخواني؟ لأنه قد رواه البيهقي من طريقين، وكلا الطريقين لا يرتقي بالحديث لمرتبة الإيه؟ الحسن. خلاص كده يا إخواني؟ واضح كده يا اخواني؟ جميل. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم يعني بحد من الحدود فليستتر بستر الله، بستر الله عز وجل، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. قال رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. يبقى رواه الحاكم في المستدرك يقول إيه؟ موصولا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ورواه مالك في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، يبقى وصله الحاكم وأرسله من؟ مين يا إخواني؟ زيد بن أسلم. ماشي كده يا إخواني؟ وهو في الحاكم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر موصولة. وفيه أيضا عن عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلة. وقد أعل الموصول بالمرسل، يعني الحديث اللي مستدرك مرسل اللي هو الحديث يا إخواني في مستدرك الحاكم مروي موصول ومرسل. فالموصول من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، خلاص كده يا إخواني، الذي رواه عنه عبد الله بن دينار. ماشي كده يا إخواني، رواه عن ابن عمر موصولا ورواه مرسلا. وقد أعل الموصول بالمرسل، خلاص كده يا إخواني. فقال الدارقطني والمرسل أشبه، وهذا في علله، المرسل أشبه، يعني أشبه بإيه؟ أشبه بالصواب أو أشبه بالصحة، خلاص كده؟ يبقى عاد الحديث مرسلا سواء من رواية عبد الله بن دينار أو من رواية زيد بن أسلم، خلاص كده يا إخواني؟ نقف الآن، المراسيل حجة أم ليست بحجة؟ من قال إنها حجة يعني صحيحة، وهذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وأحد القولين عن أحمد، إن المرسل إيه؟ حجة إذا كان المرسل ثقة، خلاص؟ ولا يعلون بالإرسال إلا إذا كان المرسل معروف أنه إنما يرسل عن الضعيف. يعني متى يعل هؤلاء بالإرسال؟ إذا عرف أن المرسل إنما يرسل عن ضعيف. ولذلك مثلا يقولون مراسيل الزهري شبه الريح، لو أن كل المرسل ضعيف ما قالوا ما فصلوا، خلاص؟ يبقى مراسيل الزهري مثلا هتكون كلها إيه؟ ضعيفة فلا يحتجون به. فضل لا يا إخواني، المرسل عند القدماء، وهذا أظن مر بره، أظن مر معنا، المرسل عند القدماء يا إخواني يراد به الانقطاع في أي مكان من السند، الانقطاع في أي مكان من السند، فيشمل المرسل والمنقطع والمعضل عند أهل العلم القدماء. وأما المرسل بمعنى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقصره على مثل هذا، فهذا اصطلاح متأخرين، خلاص؟ وكلكم يعرف مثالا واضحا جدا في أذهانكم حديث خالد بن دريك عن أم المؤمنين عائشة في المرأة إذا بلغت المحيض قال يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إليه إلى وجهه إلى كفيه وصفحة وجهه. قال أبو داود بعد روايته مرسل، خالد بن دريك لم يلقى عائشة. أنت ماذا تسمي هذا؟ منقطع، مش كده؟ وهو عبر عنه بالإيه؟ بالإرسال، خلاص كده يا إخواني؟ نرجع الآن عند هؤلاء يا إخواني إن المرسل حجة لو كان المرسل ثقة. طيب لو كان المرسل ضعيف فليس بحجة، ماشي؟ والقول الثاني هو قول الشافعي والقول الثاني لأحمد أن المرسل ليس بحجة، المرسل ليس بحجة. وقد عرفنا من رسالة أبي داود أن هذا المذهب أول من قال به الشافعي، لما أرسل أبو داود لأهل مكة عرفنا أن أول من تكلم في المرسل في المراسيل الشافعي، قال ثم تبعاه أحمد، وعليه انعقد الإجماع، إجماع المحدثين. إجماع المحدثين. وهذا الإجماع نقله مسلم فين؟ في مقدمة الصحيح. خلاص؟ نرجع الآن. هذا من مراسيل من يا إخواني؟ زيد بن أسلم. فمن قال بأن المرسل حجة احتج بمثله، ومن قال ليس بحجة قال هذا الحديث إيه؟ ضعيف. ولو كان الحديث ضعيفا فإن المعنى الذي فيه قد ورد في عدد من الأحاديث الإيه؟ الصحيح. نرجع الآن للجمل التي وردت في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا، اجتنبوا هذه القاذورات. هنا يا إخواني اجتنبوا أمر، لكنه أمر بالترك، أمر لكنه بالإيه؟ بالترك. فقال اجتنبوا، وهذا عند أهل العلم يفيد التحريم وإن لم يسمى نهيا، لأن النهي عندهم له صيغة خاصة وهو الفعل المضارع الذي صدر بلا النهية. خلاص؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فهذا فعل مضارع ودخل إلى النهي فنسميه إخواني نهي. طب قد يأتي فعل الأمر بمعنى الترك، طلب ترك، فيفيد التحريم ولا نسميه ناهية. يرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا، وهذا طلب ترك فيفيد التحريم. هذه القاذورات، والقاذورات جمع كذورة، وإنما أراد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفواحش من الإثم. خلاص كده يا إخواني؟ أراد بها الإيه؟ الفواحش من الإثم. وقد أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في باب الزنا واللواط، وكأنه يشير بذلك إلا أن هذه هي أعظم القاذورات. خلاص؟ اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى. وكلمة نهى تفيد أيضا لإيه؟ التحريم. فأفادنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رب العالمين قد نهى عنها. يبقى أفادنا التحريم هنا يا إخواني بكم لفظة؟ بثلاثة. الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، وهذا أمر بالترك يفيد التحريم. والثانية تقبيحها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن سماها قاذورات. ثم نقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيد على الأمر الأول اللي هو إيه؟ نقله لنهي الله تعالى إيه؟ عنه. قال: التي نهى الله عنها. ثم قال: فمن ألم يعني بشيء منها. وكلمة ألم معناها إيه؟ وقع أو قارف. ماشي كده يا إخواني؟ فمن ألم يعني قارف شيئا من القاذورات فليستتر بستر الله. عندنا دلالة اقتضاء. إيه هي دلالة الاقتضاء الموجودة هنا؟ فستره الله، فليستتر بستر الله. يعني رب العالمين إيه؟ ستر عليه فلم يفضحه، ولم يبلغ الأمر للسلطان، فليستتر بستر الله عز وجل. طيب يا إخواني، كلمة يستتر فعل مضارع، وقد دخلت عليه لام الأمر. كلمة فليستتر بستر الله عز وجل أصبح فعل مضارع ودخل عليه لام الأمر، وهذا يفيد الطلب. هذا يفيد ليه يا إخواني؟ الطلب. والأصل في الطلب الوجوب. فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ معناها أنه من فضح نفسه فلم يستتر بستر الله ورفع أمره إلى الحاكم ليقيم عليه الحد يكون قد خالف الأمر؟ إيه بقى القرينة الصارفة؟ عندنا إخواني قرينة صارفة، وهو حديث ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فاعترف. فأقام عليه الحد، ثم لما أتت الغامدية فاعترفت فأقام عليها الحد. لكن يبقى أن هذا الأمر للإرشاد، وهل هو الأفضل في حقه أم الأفضل الردع؟ يعني الأفضل الآن أنه يرتفع للسلطان فيقيم عليه الحد، ولا الأفضل أن يستتر بستر الله تعالى؟ بل الأفضل أن يستتر بستر الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد لذلك خلاص. إلا لو رأى أنه لا يرتدع إلا بإقامة الحد على نفسه، فماذا يفعل؟ يرفع شأنه للسلطان حتى يقرع بمثل هذا. لكن الأصل يا إخواني أن يستر على نفسه إذا ستر الله عليه. قال وليتب إلى الله تعالى، نقف كلمة وليتب، يتب فعل مضارع أصلها يتوب، وقد دخلت عليه لام الأمر فأفاد الطلب، لأن هذه أخواني صيغة من صيغ الإيه؟ الطلب، وصيغ الطلب أربعة خلاص. قال هنا وليتب وليتب، طيب دخلت لام الأمر على هذا الفعل فأفادت الطلب، الطلب هنا للوجوب ولا للإرشاد كما كنا في الأولى؟ لا، هنا للوجوب. فارقت الإيه؟ فارقت الفعل الأول مع أنهما في نص واحد خلاص. طيب هما في نص واحد ورمينا عن قوسين، لماذا نقول في الأولى بالوجوب بالإرشاد أن الأمر فيها أمر إرشاد، ونقول في الثانية بأن الأمر أمر وجوب؟ ليس هناك قرينة صريحة، هذه واحد. والأمر الثاني الذي يؤيد الوجوب، عندي عدد كبير من النصوص يدل على أن التوبة واجبة من المعاصي، ومنها قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في سورة النور. فكلمة وتوبوا فعل أمر، وتوبوا إيه إخواني؟ فعل أمر. إذن التوبة من الذنوب إيه؟ واجبة. وكلمة التوبة من الذنوب واجبة، معنى ذلك أنه من لم يتب يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم بترك التوبة خلاص. طيب يا إخواني، فليستتر بستر الله تعالى وليتوب. كيف يتوب إلى الله؟ يتوب بالإتيان بشروط التوبة، وأعظم شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. أعظم شروط التوبة يا إخواني أن يقلع عن الذنب خلاص. الشرط الثاني الندم عليه. يعني ايه الندم عليه؟ عن مقارفة المعصية، يبقى على ما مر. الشرط الثالث العزم على ألا يعود، يبقى بيقلع عن الذنب يعني يبتعد، ثم يندم على ما مر منه، ويعزم على ألا يعود إيه؟ إلى مثله. فإن غلبته نفسه فهو تائب، يعني إن غلبته نفسه فوقع في الذنب مرة أخرى فتوبته توبة صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة، لأنه عزم وأقلع وندم خلاص كده يا إخواني. طيب إن قال تبت واستغفر رب العالمين وهو لم يعزم على الإقلاع عن الذنب، يعني مثلا كثير من الناس بيدخن وبعدين لما تقول الدخان يوقف ربنا يتوب علينا، ربنا يتوب علينا، هذه قولة هي باللسان، هي يعني يريد التوبة ويقول أستغفر الله خلاص كده يا إخواني. هذه توبة ليست بتوبة، ليست بتوبة لأنه مصر على الفعل. بل كان أحد من أحد شيوخي وأنا شاب كان بيعطينا تفسير، وكان رجل يعني نحسبه فيه فضل وعلم. ليته يعود. كان مدخن يا إخوان، كان مدخنا وكان يستحي أن يدخن أمامه، لكن طبعا الرائحة كانت بتبقى واضح. فليأتي للمسجد عمال حاطط في فم نعناع وماسك السواك عمال ايه يدلك اسنانه. والرجل حقيقة كان اذا جلست اليه في مادة التفسير يعني تتمتع بقوله، فيذكر الآيات ويذكر القراءات التي فيها، ثم يوجه، ثم يتكلم في الإعراب، ثم يتكلم في كلام السلف في الآيات ويوجه كلام السلف، وبعدين يأتي بكلام الخلف، وبعدين يحلل من ناحية اللغة، وبعدين يأتي بوجوه البلاغة ويتكلم في المسائل الفقهية إن كان فيها فقه، وفي أسباب النزول، يتكلم في عدد كبير جدا من العلوم في الآية الواحدة. ولذلك كان كثير من إخواني لا يصبر عليه، لأن بهذه الطريقة يأخذ إيه وقت طويل في كل آية، لكن كنت تستفيد منه. علمت بعد ذلك أنه يدخن، فخرجت معاه في يوم من الأيام، وهو كان يخرج من المحاضرة يصلي العشاء ويسرع. ليه؟ فخرجت معه وبعدين قال أنا بعمل ذنب ربنا يتوب علي منه، تسمح لي أعمله؟ قلت له أنت لست تائبا الآن. قال يا محمد، لا يا شيخ والله لست تائبا، أنت مستحي منه مش مستحي من رب العالمين. طب استأذن أنا اللي تستأذن رب العالمين، إن أذن لك فافعل. قال طب روح بقى. والله أعلم ترك ولا ما ترك، لكن كان فيه فضل. هذا يا إخوان لا يسمى تائبا، أسأل الله أن يغفر له وأن يتقبل منه صالحا ما قدم من عمل. هذا لا يسمى تائب. طب ليه؟ واضح كده يا إخواني؟ لكن لو عزم على الترك وغلبته نفسه وعاد خلاص كده، يبقى هو نبي قوم النفس، فهذا يسمى تائبا ولو عاد في الذنب. خلاص كده يا إخواني؟ الفرق بين هذا وهذا ايه؟ انه اقلع فعلا وندم على ما قدم واصر الا يعود لمثلها ثم غلبته النفس، فهذه توبته توبه صحيحه ولا غير صحيحه؟ توبه صحيحه. لك ربنا يتوب علي ويغفر لي وهو مصر على الذنب، هذه توبه الكذابين. خلاص كده يا اخواني. قال طبعا هذه ثلاث شروط. طب في هناك شرط رابع، لا تكون التوبة بغيره وإن فعل هذه الشروط الثلاثة، وهذا إذا تعلق الذنب بحقوق بني آدم. إن حقوق بني آدم يقول إنما تقوم على المشاحة، سواء اعتدى لبني آدم على نفس أو عرض أو مال أو ما أشبه، فإنه لا تقبل التوبة إلا بالإقالة. بني آدم يعمل إيه؟ يقيم. وإلا لو تاب بينه وبين الله رب العالمين يأتي هذا ويطلب حقه يوم القيامة. يطلب الحق يا إخواني يوم القيامة. ولذلك إحنا لما تكلمنا في القتل لو تتذكروا قلنا قول ابن عباس ليس لتائب لقاتل توبة، هذا قول صحيح إنه خرج على وجه الزجر، لكن له وجه كبير من الفقه. ليه؟ لأنه لن يستطيع أن يستقيل من مين؟ من المقتول، فاتته نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الرجل في بحبوحة من أمر ما لم يصب دما حراما، فما بقي إلا أن هذا المقتول يأتي يوم القيامة ويطالب بإيه؟ بحقه. طب وحقه في إزهاق النفس إيه؟ حق عظيم جدا. ولذلك هو بيطرح بيأخذ كل ما عنده من حسنات ويطرح عليه ما عنده من إيه؟ من سيئة، فيهلك. كذلك حقوق بني آدم بحسب حجمه مبناها على المشاحة، فلا تقبل التوبة حتى يأخذ الآدمي حقه، فإن لم يأخذ فالذي بينك وبين الله رب العالمين يتوب فيه، ويبقى هذا الآدمي يطالب بحقه يوم القيامة. يبقى هينفعك الندم وينفعك العزم ألا تعود، خلاص خففت عن نفسك الذنوب، لكن حق الآدمي يظل متعلقا بالرقبة. طيب كيف يذهب هذا الحق؟ بالإقالة، يعني يطلب من الآدمين إيه؟ أن يقيل هذه النفس من الغيبة، من المال، من كذا من كذا من كذا، أو ترد الحقوق إلى إيه؟ إلى أصحابها حتى تقبل التوبة. قال فإنه من يبدي لنا صفحته، والصفحة ما يكتب فيه يا أخوان، الصفحة ما يكتب فيه، ويبدي لنا صفحته يعني قاذورته جريمته، يعني من يظهرها لنا، يعني إذا ارتفع الأمر إلى السلطان سواء بالاعتراف، وهذا هو الظاهر من هذا النص، إذا ذهب فاعترف، أو بالشهادة نقم عليه كتاب الله تعالى، يعني نقم عليه الإيه؟ الحدود، وهذا في الحدود التي هي حق خالص لله تعالى، هذه لا تسقطها الشفاعة ولا يسقطها أي شيء إذا بلغت الإيه؟ السلطان. انتهى المصنف من هذا الباب فانتقل لحد آخر من الحدود، وهو أيضا من الحدود التي لها تعلق بالتقسيمات التي قلناها، اللي هو حد الإيه يا إخواني؟ القدر. وقلنا يا إخواني إن الحقوق بتنقسم إلى أربعة أقسام، حد القذف يا إخواني مختلف فيه من أي الحقوق، هل هي طبعا هي حق مشترك بين رب العالمين وبين الآدمي، هل حق الآدمي فيه غالب أم حق الله تعالى؟ فإن قلنا بتغليب حق الآدمي جاز للآدمي أن يسقط حقه وإن بلغ السلطان، جاز للآدمي أن يسقط حقه وإن بلغ السلطان، وإن قلنا حق الله تعالى غالب يبقى إن بلغ السلطان لا يجوز للآدمي أن يسقط الإيه؟ حقه. واضح كده يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. والقذف هو أن يرمى العفيف أو العفيفة بالزنا أو اللواط خاصة، يعني الرمي بالإيه؟ بهذه الفحشاء. طيب أليس الرمي بالكفر أعظم من الرمي بالزنا؟ بلى، لكنه ليس فيه هذا الحد، لأن الناس تستقذر الرمي بالفاحشة وبعضهم لا يستقذر الرمي بالكفر. يعني الآن لو جئت للنصراني قلت له أنت نصراني كافر، بيعترض على قولك أنت نصراني يهودي؟ بل الآن العلمانيين يعترضوا على كلمة علماني، لا يعترضوا على كلمة علماني، مع أنه يفصل الدين عن الدولة ويتكلم عن الحدود كلاما عظيما. خلاص كده يا إخواني؟ طيب لا يستعظم مثل هذا، ولو رميته بالزنا يستعظم ولا ما يستعظم؟ يستعظم. ولذلك كان في القذف بالزنا هذا الحد، وليس في القذف بالكفر مثله. الحد في القذف يا إخواني بالكفر فيه التعذير وليس فيه حد، عقوبة مقدرة في الشرع، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. ومع ذلك فليس فيها حد مقدر. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى إذن كلمة القذف أو حد القذف أو الرمي بالقذف إنما هو مخصوص بالرمي بالزنا والرمي باللواط. ماشي؟ طب لماذا سموه قذفا؟ أخذ هذه الكلمة يا إخواني وهذه التسمية القذف، لأنها تسمية الفقهاء، لأن الله تعالى سماه رميا، قال: والذين يرمون المحصنات. والرمي هو الإيه؟ القذف. ولذلك سموه يا إخواني حد القذف. خلاص كده يا إخواني؟ واضح ولا جميل؟ الآن يا إخواني القذف كبيرة من كبائر الإثم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. قلنا يا إخواني، القذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت الثلاثة على أن القذف كبيرة من كبائر الإثم، بل من أكبر كبائر الإثم. ذلك أن الكبيرة عند أهل العلم ما جاء فيه لعن أو حد من الحدود أو توعد بنار أو سميت كبيرة. كم يا إخواني الآن؟ أربعة. فيها حد من الحدود، لعن عن طرد من رحمة الله تعالى، توعد بنار تسميتها ايه؟ كبيرة. تعال معي الآن نقسم الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يا إخواني كلها من دركات الكفر، كما أن الطاعات كلها من درجات الإيمان. خلاص؟ ولذلك ستجد كثيرا من الذنوب لا تخرج عن ملة الإسلام، لكن سماها الإسلام إيه؟ كفرا أو نفاقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفع عنه اسم الإيمان. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، نفع عنه الإيمان. طب لماذا ينفي عنه الإيمان؟ احنا قلنا الذنوب والمعاصي كلها من دركات الكفر، هو كفر به لكنه كفر لا يخرجه من ملة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من أتى عرافا فقد كفر. إذن الآن الذنوب والمعاصي من دركات الكفر، والطاعات كلها من درجات الإيمان. كلما اشتدت المعصية كلما اقترب صاحبها من الكفر حتى يلج، حتى يلج فيه. وكلما ازدادت الطاعات ارتفع صاحبها حتى يكون في أعلى درجات الإيمان الكمال. خلاص؟ ستجد المعاصي من المعاصي ما سماه الله تعالى لا مناء، ما سماه ايه؟ لمن. وهذا اللمن يقع مكفرا. قال الله تعالى والذين يجتنبون ايه؟ كبائر الإثم والفواحش الا اللمن. الا اللمن يعني اقصد الوقوع فيه ولا قد يقع فيه؟ قد يقع فيه. فاذا وقع فيه مع اجتنابه لكبائر الإثم والفواحش يقع ايه؟ مكفرا. فهذا يسمى ايه؟ اللمن. وعندك من المعاصي ما لم يأت فيه لا لعن ولا حد ولا طرد من رحمة الله تعالى ولا سمي كبيرة من الكبائر، وهذه إيه؟ الصغائر. يبقى عندي أدناها اللمن. خلاص؟ يعني أخفها. وبعدين يليها الصغائر. وبعدين الصغائر العبد يفعلها حتى ينزل درجة فيفعل الكبائر. والكبائر قلنا حدها انه ايه؟ سيقع في واحدة من الاربعة التي قلناها. وبعدين من هذه الكبائر ما جاء في الشرع بتسميته باكبر الكبائر. يبقى عندي كبائر وعندي ايه؟ اكبر كبائر. كلما على درجة كلما اقترب من درجات الايه؟ الكفر. خلاص؟ ثم يأتيك من الكبائر ما يسمى بالموبقات. يبقى هذه تسميات هي موجودة في الشرع، اللمم، الصغائر، الكبائر، أكبرها أكبر الكبائر الموبقات. كم تسمية؟ خمس تسميات. فإما أن تكون الموبقات هي أكبر الكبائر، وإما أن تكون في درجات أعلى. واضح كده يا اخواني؟ وكلها من مراتب المعصية. تعال معي الآن نرى القذف من أيها، خلاص، من أي مراتب المعصية، كلها معصية وكلها محرم، لكن من أيها؟ الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. جميل، هذه عقوبة، عقوبة أولى. وإحنا نعرف أن العقوبات في الإسلام بتكون عقوبة مفردة، فإن ركبت فهي إيه؟ أكبر. مثل الزنا عقوبته 100 جلدة ومعها التغريب مركبة. هنا يقول: فاجلدوهم 80 جلد، ها؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ركبت؟ طيب، وأولئك هم الفاسقون، مركبة من كم؟ من 3 أشياء. طيب، هي فيها حد من الحدود، إذن هي من إيه؟ من الكبائر. طيب، والحد مركب ولا مفرد؟ لا، ده مركب، خلاص؟ ده أنت عندك ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فيها تأبيد، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة خاصة بنفسها، خلاص كده يا إخواني؟ طيب، دلالة السنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجتنبوا 7 الموبقات، يعني 7 جرائم من الجرائم، 7 من آثام، 7 من الذنوب هي موبقة لصاحبها، يعني إذا فعلها، إذا وقع فيها، إذا ألم بها فقد أهلك نفسه. فقال: منهن وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى عدى منها منهن يا إخواني القذف. وقد أجمعت الأمة على أن القذف كبيرة من كبائر الإثم، خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هذه الأشياء كلها توضح لي أن القذف كبيرة من كبائر الإثم. طيب، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمرئ هذه المعصية، حتى إن بعضهم يمزح مع أخيه بمثلها ويقبلها أخوه ضاحكا، وهذه من المبكيات، هذه من المبكيات. يعني كان الفاسق في أزمان إذا قيل له مثل هذه الكلمة أو قريب منها يعني يقوم بمقتلة لا تنتهي. الآن أصبحت معصية باردة على القلوب مع ما فيها من هذا الاسم العظيم. القذف يا إخواني عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قذف بصريح لفظ، خلاص كده يا إخواني، قذف بصريح لفظ، كان يقول يا زاني يا لائط، هذا إيه يا إخواني؟ صريح لفظ. وقذف بالكناية، وقذف بالإيه؟ بالكناية. يعني إيه بالكناية؟ يعني يعرض، يعني يقول مثلا: الحمد لله أنا ابني حلال، مش حاجة تانية. طب كلمة أنا ابني حلال مش حاجة تانية دي معنى امتداح للنفس، لكن قد يكون فيها تعريض بالإيه؟ بالآخر. واضح كده يا إخواني؟ فإذا كان التعريض بالكناية يفهم منه الناس القذف، خد حد القاضي، يعني القرينة هنا تكون الإيه؟ المحددة. لا، الشارع كله ابن حلال، قال له أنا ابن حلال، لكن القرينة تكون الإيه؟ المحددة للمعنى المطلوب. واضح كده يا إخواني؟ ومن القذف الصريح لفظة بيقولها الناس قحب، هذا من اللفظ الصريح يا إخواني وليس من الكنايات. قحب أو قحبة، هذه معناها الزاني أو الزانية، هذا من القذف الصريح الذي يقام به الحد. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن القذف إما بصريح لفظ أو بإيه؟ بكناية لفظ. أما بصريح اللفظ ففيه الحد، وأما بكنايته فلا يقام الحد إلا بالقرينة الموضحة لإيه؟ للمراد. خلاص؟ طيب ما حد القاذف؟ أولا بما يثبت القذف؟ يثبت القذف يا إخواني بشهادة عدلين أو بالاعتراف. القذف يثبت بشهادة عدلين أو بالاعتراف. طيب إذا شهد العدلان أو اعترف القاذف بالقذف فما الحد الذي يقام عليه؟ عندنا حد مركب. الأول يا إخواني أن يجلد 80 جلدة لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. 4 شهداء على إيه؟ على واقعة الزنا. يعني حتى يكون هذا في الشهادة، ذهب وقال رأيت فلانة أو فلانا يزني، إما أن يأتي بالشهداء 4 وإما أن يقام عليه الحد. هو ذهب للشهادة، حتى ولو ذهب للشهادة اللي اقتربت الإقامة أنت أشر لي، ها خلنا طيب أشر لي. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن حتى لو شهد ولم تكتمل نصاب الشهادة يقام حد الإيه؟ القذف. طيب يبقى الآن يا إخواني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه هي العقوبة الإيه؟ الأولى للقاذف أن يجلد 80 جلدة. العقوبة الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا. العقوبة الثانية يا إخواني رد الشهادة. العقوبة الثانية رد الشهادة. العقوبة الثالثة وأولئك هم الفاسقون، يفسق في المجتمع، فإذا فسق لا تكون له ولاية على مؤمن ولا مؤمنة، يبقى تنتقل الولاية منه إلى إيه؟ إلى غيره. كم عقوبة الآن؟ 3 عقوبات. طيب قال الله تعالى إلا الذين تابوا. طب إلا الذين تابوا هذه، إلا الذين تابوا يعني ترتفع عنهم هذه العقوبات 3 ولا ارتفع بعضها؟ الاستثناء يا إخواني عند أهل العلم إما أن يعود الجمل المتعاطفة أو يعود إلى آخر جملة، إما أن يعود للجمل المتعاطفة كلها أو يعود للجملة الإيه؟ الأخيرة وحدها. والذي عليه الجمهور أن الاستثناء يعود على الإيه؟ الجمل الثلاثة. خلاص كده يا إخواني؟ يعني كل الجمل المتعاطفة. طيب بخصوص هذه الآية، بخصوص هذه الآية الاستثناء لا يعود على الجملة الأولى باتفاق. الاستثناء لا يعود على الجملة الأولى بالإيه؟ بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بلغني فقد وجب. يعني وجب؟ وجب إقامة الحد. فالتوبة لا تسقط الحد إذا ارتفع إلى السلطان، ولذلك الحد هنا لا يضرب بالإيه؟ بالتوبة. هذه إجماعا. خلاص؟ ويعود على الجملة الثالثة بالاتفاق. عندنا الآن كم إجماع؟ إجماعين هم. الأولى الإجماع الأول إنه التوبة لا تسقط الحد، يبقى مش هيعود على الجملة الإيه؟ الأولى. الإجماع الثاني أنه سيعود على الجملة الثالثة بالاتفاق، يعني يسقط عنه الإيه؟ التفسيق. إن تاب وبانت توبته وأصلح سقط عنه التفصيل، يبقى يصبح له الايه؟ الولاية، ولا يسمى فاسقا. الواقع فيه الخلاف يا اخواني عودتها على الجملة الثانية اللي هو قبول الشهادة. من اهل العلم من قال تقبل شهادته، ومن اهل العلم من قال لا تقبل شهادته. هذه اللي فيها الايه؟ الخلاف. طب لا بد لنا من فهم حتى نرجح عن ايه؟ عن فهم. نركز. طيب الالفاظ يا اخواني الوارده في الشرع، الالفاظ الوارده في الشرع، العبارات الوارده في الشرع على اربعه انحاء: ظاهر ونص ومفسر ومحكم. كم؟ طب ايه هما؟ الظاهر، النص، المفسر، المحكم. ماشي كده؟ دول أربعة. ما معنى كلمة ظاهر؟ إن يأتي النص فيه احتمالان، هو في أحدهما أرجح من الآخر. النص يأتي فيه كم احتمال؟ احتمالين، هو في أحدهما أرجح من الآخر، هذا نسميه ظاهر في كذا. المثال يوضح، مش كده؟ مثل القرء. لا، القرء مش من الظاهر، هذا من خفي الدلالة اللي احنا بنتكلم فيه يا اخواني. واضح الدلالة، احنا عندنا واضح الدلالة اربع اقسام دول، واضح الدلالة اربع اقسام، وخفي الدلالة اربع اقسام. نحفظ بقى. عكس واضح الدلالة: ظاهر، نص، مفسر، محكم. ها؟ لا ما اسمعها من حد. ظاهر، نص، محكم، مفسر، محكم. خفي الدلالة برضو أربع أقسام. خفي، مشكل، مجمل، متشابه. ماشي كده؟ كل واحدة منهم هتقابل واحدة من هناك. خفي، مشكل، مجمل، متشابه، أربعة. هذا أسميه إيه؟ خفي الدلالة. واضح الدلالة هو ظاهر، نص، مفسر، محكم. تعال بس نفهم الأربعة الأولى دي. الظاهر يا أخواني اللي بيحمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. وعندنا مثال واضح جدا، قادم علينا رمضان وكلنا بنفهم دي إن شاء الله. رب العالمين يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى لا يشهد رمضان يعمل ايه؟ هيحتمل معنى غير الصيام؟ لا. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. العبارة دي، ها، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ايه معناها؟ ها، المريض والمسافر الذي يفطر في رمضان يصوم ايه؟ بعد رمضان عدة من ايام اخرى، مش كده؟ طب تحتمل معنى اخر؟ نعم، وان كان فيه ضعف لكن تحتمل. ايه بقى اللي تحتمله تاني؟ ومن كان منكم مريضا او على سفر فصيام عدة من ايام اخر سواء افطر او لم يفطر. يبقى الفطر في حقه عزيمة. افترضنا انه خالف هذه العزيمة فصام، يصوم مرة ثانية لأن صيامه غير مقبول. وهذا مذهب من مذاهب أهل العلم، مذهب الظاهرية. الآن النص احتمل ولا ما احتملش؟ احتمل، ولو كان بنسبة 5%. لو احتمل ولو نسبة 5% نسميه ايه؟ ظاهر. يبقى معنى كلمة ظاهر ان النص فيه ايه؟ احتمالان، هو في احدهما ارجح من الاخر. زي النص هنا: فأفطر، يبقى الصيام على من أفطر وهو مريض ومسافر، فإن لم يفطر فليس عليه إيه؟ فليس عليه صيام. ده نسميه إيه؟ ظاهر. خلاص كده؟ الظاهر بيحتمل غير الاحتمالين دول، يحتمل التخصيص ويحتمل النسخ. ماشي؟ النوع الثاني هنفهم التخصيص والنسخ لما يجي النص. النوع الثاني يا اخواني النص. النوع الثاني ايه؟ النص. النص لا يحتمل الا معنى واحد خلاص، لكن يحتمل التخصيص ويحتمل النسخ. خلاص العشاء؟ طيب ان شاء الله نكمل في المحاضره. جزاكم الله خير وصلوا عليكم.